السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. ولنبدأ بالقراءة، وقد وصلت بنا القراءة باب من أسرع.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال كتاب العمرة: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها.
نعم. قال أو بواب البخاري رحمه الله: باب من أسرع ناقته، يعني جعلها تسرع، أسرع بناقته، أسرع بناقته. وخط الإسماعيلي قوله أسرع ناقته وقال ليس بصحيح، والصواب يقول أسرع بناقته، يعني لأنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء. وخطأه من حجر فقال فيما قاله نظر، فقد حكى صاحب المحكم أنه أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. فهذا التبويب فيه من الفقه الإسراع عند رؤية المدينة، ففيه فضل، فيه بيان فضل المدينة، أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. وذلك قال حركها كما في الحديث من حبها، ففيه استحباب تحريك القلب لحب المدينة. يعني أفضل أن كنت غافل عن مدينة رسول الله مثل أكثر العامة من اعتاد السفر الخارج ولا في ذهن مدينة إلا شيء روحاني كذا، يذكر أن أبوه أخذه للمسجد ويحب يروحها في رمضان، وأشياء لا علاقة لها بالعلم، روحانيات، عادات. فالمقصود أن تحب المدينة حب شرعي، لا حب تنزهي قلبي، تنزيهي قلبي. يحب المدينة يقول يا أخي لما أوصل لها أرتاح أحبها. تحببها من الجهة التي جاءت في السنة أن النبي يحبها أحببها، وأن النبي دعا إلى السكنى فيها فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ودعا لها بالبركة فقال اللهم بارك في مدينتنا، بارك لهم في صاعهم ومدهم ضعفي ما أعطيت أهل مكة، أو ضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة بالبركة. فينبغي أن تحبها من جهة شرعية، وإلا وشخص قال لي مرة أنا رحت لمكان ارتحت فيه حبيته، شو الكلام هذا؟ هذا حب عادي، لابد تحبه حب تعبدي، وأن تحرك القلب للحب التعبدي يعني تتابع النبي في حبها. وحب تعبدي أنك تشرك وتحبها يعني كما تحب الله، حب تعبدي يعني تتعبد بالحب، تتعبد بالحب كما كان النبي يتعبد بذلك، لأن الله اصطفاها فجعلها على قول أفضل مكة وآخر بعد مكة. فالنبي كان يستشعر ذلك في نفسه حبها، فكان إذا رأى جدرانا يسرع. ونشوف طبعا الولد الصغير اللي سافر مع أمه وأخوه الكبير، وظل فترة بعيدة عن أبيه الذي يحبه، أبوه يدلل ويشتري له ولا يعنفه. شوف في المطار أول ما يشوف أبوه بوي ويركض نحوه، شوف طبيعي كيف، ليش؟ إيش اللي حركه؟ المحرك الحب، صح؟ أي نعم. كذلك النبي كان يحب المدينة على خلاف حب الطفل لهذا لأبيه، هنا حب عادي جبلي، لكن النبي يحب حب تعبدي. وقد يدخل في ذلك كما قال ابن حجر حب الوطن، وأنه مشروع أنه سكنها وعاش فيها معظم حياته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من حب الوطن. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جذرات تابعه الحارث بن عمير، يعني جذرات المدينة بدل درجات. قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة.
لحظة ما كمل أعد الحديث، كان رسول الله إذا قدم قرأتها؟ نعم أنا ظننتك قرأت الباب فقط.
هذا الحديث رواية أخرى فقط.
أي نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات، فأبصر درجات، والمستلم في رحاه دوحات، دوحة الشجر الكبير. وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدرات، نعم وهو جمع جدر، وجاء جدران. إذا رأى فأبصر درجات المدينة يعني طرقها المرتفعة، أوضع ناقته، أوضع بمعنى أسرع، أسرع أوضع البعير يعني أسرع في مشيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس هم نافرين من عرفة السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني الإسراع. فلا يظن إنسان نفر من عرفة أنه إذا جرى المزدلفة معناها رجل سباق الخير بيروح بسرعة المزدلفة. من قال هذا؟ البر لا يعرف إلا بالدليل، والنبي ما جعل السرعة إلى مزدلفة دليل بر، بل بيّن أن البر عكسها، أن يلزم السكينة على خلاف ما يفعل الناس، ولا يفعلون تشوقا على وجه تعبدي، لا يبلغون أول مكان وبيستريحوا كثيرا، على أنه من أظهر ذلك تعبدا فقال ما أشوقني إلى مزدلفة وصار يركض بسرعة، لم يقبل منه، لم يقبل، لأن النبي قال السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة وأنتم تنفروا من عرفات إلى وين؟ إلى مزدلفة. فإن البر ليس بالإيضاع بالإسراع. فكان النبي إذا أبصر درجات وهي الطرق المرتفعة في المدينة أوضع ناقته، أي أسرع في مشيه بها، وإن كانت دابة ما دام فيه عطف معناها الدابة تخالف إيش؟ الناقة. في رواية الترمذي راحلته يعني البعير راحلته، لعلها مرت معكم بالحج راحلته، هنا قال إيش؟ ناقته، فدل على أن الناقة تسمى إيش؟ راحلة، كما قال الناس كمئة إبل لا تجد فيهم راحلة. الله أكبر، هذا الحديث تدبرته والله تسليت، تجلس مع زميلك وثم لك كثير في العمل يضيقون صدرك باللغو والغيبة والكلام اللي ما ينبغي، بل والسفه أحيانا، نعم زملاء صنعتك أحيانا، تجلس مع قريبك ابن عم لا تجد نفسك تطمئن، تجلس. فمن تصلح لأن تكون راحلة من الناس، كان يكون ينتفع به من الناس إذا جلست إليه، نعم، كما في الإبل تجدهم كلهم ليش؟ النحل مو كلهم يصلحون للراحلة، إذا تردت وطن واحدة راحلة فيهم سقط منها، ما هي مهيئة، فلما يختارون الراحلة وتصلح لهم طرق، يضربون على ظهرها يفعلون كذا وهي راحلة، أوكي يختارونها راحلة، مو أي شيء راحلة، ولا تقتل نفسك بعدين، مي مهيئة، لها عوابد كعوابد الوحش، هذا الإبل لا تقترب منها، تحسب كل إبل تقدر تسويه راحلة، فلا ينتفع من الإبل وين كانوا مئة واحد. كذلك تشوف أناسي كثير يمرون عليك، أعمى أملك وأخوال وجيران وأصحاب في العمل وناس بجانبك الطيارة تكلم معهم، ذكر ارجع كما يقال ودور سيرة الذاكرة، من حسيت إذا جلست له حقيقة انتفعت وددت أنك لا تقوم المجلس، وحقيقة تود معاشرته وصحبته لله قليل، ولا ها يكاد يكون مثل ملح في الطعام، مثل قليل في الطعام. الناس كمئة إبل لا تجد فيهم إيش؟
راحل.
لا تكاد تجد فيهم راحلة. فانتقي، والوحدة خير من رفيق السوء. افرض ما شفت أحد، اقعد وحيد مع زوجتك، اقرأ أنت وياها ملخص الفقه كتاب التوحيد، أن أنت موت أنت وعيالك خير من رفقة السوء، والله والله خير من رفقة السوء، أهل بدع ولا أهل شهوات إلا ما رحم الله، وقرين معهم. هذا إذا ما افتلي الإنسان بعد بإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه، نسأل الله العافية. والبعض لما يحكي الإنسان واقع يقول هذه نظرة سوداوية، تفاءل يا أخي خير، تفاءلوا بالخير تجدوه. في فرق بين حكاية الواقع وإيش؟ والتفاؤل، تفاؤل في المستقبل، تفاؤل بما يحدث من خير ويحسن الظن. نعم. قال وإن كانت دابة يقصد يعني دون الناقة من فرس أو بغل حركها، إذن هنا قال حركها وهنا أوضعها أسرع بها، وهنا حركها من إيش؟ حركها من حبها. قال حافظ بن حجر فيه دليل على فضل المدينة ومشروعية حب الوطن والحنين إليه، فلا بأس ولا يلام. ألم ترى إلى الذين كفروا لما أرادوا أن يعذبوا الذين آمنوا قالوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فرأوا أن الإخراج فيه تعذيب النفس لمعرفة بالنفس مركوز فيها إيش؟ حب الوطن. والزاني البكر إذا عاقبه القاضي إيش يصنع به كما في الحديث؟ يغرب سنة. قال مالك للأنثى، لتغريب الأنثى زيادة هي مفسدتها، يعني مسافر سنة بر بيتها له وتبدأ ما عندها رقيب من أخ ولا أب. فقال الشاب الذي يزني وهو بكر لم يحصن قط، لا يرجم طبيعة الحال، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وتأخذكم بهما رأف. وقال وليشهد عذابهما طائفة. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وهو حب الوطن. فتنكر في هذا العصر أناس لم يخالفوا الدين في ولي الأمر وحسب، خالفوا الفطرة المركوزة في النفس من حب الوطن، انتكست فطرهم فصاروا خونا الخيانة العظمى على أوطانهم مثل حاكم المطيري وأضرابه، مما ظهرت تسريبات صوتية تدل على أنه اتفق مع بعض الولاة الكفار الذين كانوا يهزؤون بالحج وهو القذافي ويقول رميكم جمرات وقوكم عرفات هذا عبث. قال العلماء من أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة وسخر منه يعني كالحج فهو كافر، فكان يسخر بالحج. وهذا حاكم مطير الآن اللي يوالي كان شخص يسخر بالحج ويدعي إيش؟ أنه قلبه على المسلمين، يقول الحرم ما يدخلون فيه أحد، والله انقلب الحرم متحف من المتاحف. شوف الإثارة، صار متحف إثارة لله، إثارة قلبك على الحرم. فكيف تعاشر شخص وتصادقه وتواليه على هذه الدولة لكي يخرج أهلها على حكامها، وأنت تعلم أن تواليه أنت هذا تتعاون معه يسخر بالحج؟ لو كان عن دين ليس عن إثارة وسياسة لكان إيش؟ لكان لم تتعاون معه وتخون الخيانة العظمى لأوطانك وأهلك، نسأل الله العافية. فانظر النبي حرك حنين للوطن، قيل هذا يدل حنين، قال من حب المدينة، وأيضا فيه مشروعية الحنين للوطن، شيء مركوز تقره الشريعة الحنين الوطن. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. انظر أخذ العهد لا يخرجوه من ديارهم. يا الله، خروج من الديار يا أخوان مؤلم ولا لا؟ ويذكر بعض الحكماء يقول 3 إذا جنوا فلا تأخذ عليهم أو لا تؤاخذهم. الغريب عن وطنه إذا صار يعني نقص عقله أو صار له شيء لا تؤاخذه. نسأل الله العافية. وتنكروا مع ذلك لا أوطانهم، صاروا يخونون فيها الخيانة العظمى، يتآمر مع الكفار لكي يستولوا على البلد، لبعض دريهمات يحطها في جيبه، جسس على القواعد الجوية وجسس، هو عسكري الدولة مؤتمنته. تذكرون قصة ذاك العسكري في الخيانة العظمى؟ وهذا من حب الدنيا الذي نهى النبي عنه، فقال ما الفقر أخاف عليكم، نعم، ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم إيش، أو ما أني لا أخاف عليكم أن تشركوا. المهم في حديث قال أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، تفسير ذلك نزلت، يقول البراء رضي الله عنه نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار، لكن الصواب أنها فيهم وفي سائر العرب، كما في رواية إن سائر العرب كانوا يفعلون يعني ذلك. فجاءوا، إذا كان الأنصار إذا حجوا وأحرموا بالحج فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، مما أمر النبي به، وكانت من رسالته مخالفة أهل الجاهلية. لذلك أنشأ الشيخ عبد الوهاب رسالة كاملة في مسائل الجاهلية وما ينبغي أن نخالفهم فيه. فالمسائل الذي نخالف فيها أهل الجاهلية الأولى ما كان فيهم في العرب، وهي أنهم كانوا إذا حجوا فجاءوا ما يدخل البيوت من أبوابها، ولكن يدخلون من ظهورها، يدخلونها من ظهورها، كما قال مجاهد كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم نقب كوة في ظهر بيته فيدخل منها. نعم، فجاء رجل من الأنصار مرة فدخل من قبل بابه، من الحج جاء فدخل من قبل بابه فعير بذلك. هذا من أشد المنكرات، أن تعير الشخص بما هو مشروع، بما هو مشروع. أقرب لكم الصورة، تعيير أناس في العراق أو في غيرها لأسرة، نعم، ما أقامت المولد النبوي. هذا اليوم، هذا اليوم دجاجة باضت فيه ولا ولد الرسول؟ وش هذا اليوم؟ ولا حفل ولا زمر أو طبل أو طعام، ما عندكم قلوب، ما عندكم حب للرسول، هذا تعير إيش؟
بالباطل،
بالباطل، أعوذ بالله. نعم، ما عندكم حب، حب الرسول اتباعه. فهذا أتى الأمر على وجهه، فدخل بعد أن جاء من الحج دخل من الباب، فقالوا معيرين له إيش هذا، ادخل من الباب يعني ما تستحي ولا وش الدليل اللي يمنع؟ ففيه أنه لا يجوز لأحد أن يوجب شيء ما أوجبه الله. نعم، كأن تقول برأة للرجل شوف إما أن تعطيني مصروف ولا خالعتك، عجيب. الذي يجب على الرجل كسوتها بالمعروف، إطعامها، المصروف لا يجب إلا شيء من طيب خاطر منه، عاشر المعروف. فبعض الناس يوجب شيء ويتخيل وجوبه ويحتدم عليه ويقاطع ويتدابر، نعم هو لا يلزم شرعا، وهذا من أكره الأمور عند الله، أن توجب من رأيك شيء وتلزم به هو مو واجب شرعا، ثم تفعل الأفاعيل من بعده، من قطيعة، من طلاق، من إلى آخره. فلما عير ذاك الرجل فكأنه عير بذلك، أنزل الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. التقوى لزوم السنة، هذا هو البر، البر هو لزوم السنة، وليس البر الاختراع في الدين. نعم، آخر حديث والأول بعده.
قال رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. باب السفر قطعة من العذاب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم، السفر قطعة من العذاب، بوب البخاري ولا بالحديث. ومعنى أنه قطعة من العذاب أي يحصل فيه من المشقة والتعب بسبب مقاساة الحر والبرد ومفارقة الأهل والتسري وما يحصل ما يحصل من تلك الشدة، فسماها عذاب، قطعة من العذاب لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد، مفارقة الوطن والأهل والأصحاب وخشونة العيش، لذلك صار قطعة من العذاب، جزء من العذاب. قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه. ليش أدخل البخاري باب السفر قطعة من العذاب في الحج؟ أي أيها الحاج، إذا فرقت من حجك وقضيت نهمتك، تبكر، يستحب أن تبكر بالرجوع إلى أهلك لتقوم فيهم، تؤدبهم، تصلحهم، فلا تقعد إلا لشيء مهم، مثلا علاج، دعوة إلى الله، شهر تعلم الناس، كتب، فعل مهم، مثل بتيم قاعد في مصر فترة يعلم الناس، والشافعي ذهب إلى مصر، تذكرون، وغير ذلك. أما من غير حاجة فلا يستحب أن يقعد لقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، أي كمالها ولذيذها، ولا ما يمنع نوم السفر، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فيه استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد القضاء. نعم، ولا يتأخر بما ليس مهم. ولكن الآن قد يقول قائل: وين الآن سفر قطعة؟ قطعة من المتعة، يقول طائرة مريحة وفندق مريح إلى آخره، لأنه إلى وطعام ربما يجده ألذ، فمهما قلت لي سيأتي منزع مفارقة الأهل، مفارقة الوطن، مفارقة المعتاد عليه. ولذلك شوف أغنياء الأرض يذهبون المتع ثم ما يطولون 10 أيام 7 أيام يرجعون بعدهم. نعم، فلا يستحب للمسلم أن يقيم خارج بلده إذا انتهى. آخر حديث وننصرف.
قال رحمه الله: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم، هذا الحديث في باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، يعجل إلى أهله، وذلك إذا حصل للإنسان شيء مثل ابن عمر كان بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيدة بنت أبي عبيد شدة وجع، شدة وجع، فأسرع السير حتى، وهي زوجه ولا، حتى كان بعد غروب الشفق وصلى المغرب والعتمة. إذن من جد به السير وكان يمشي وعلى دابته أو راكب على دابته ثم غربت الشمس وكذلك، إيش السنة؟ ينزل في الطريق ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، صح؟
مرة ثانية شيخ،
أي يا جماعة جمع تأخير. ومن هنا تعرف فضلك وما حباك الله به في حلقات العلم على كثير من العامة. تذكر أنت رايح طريق المدينة كم تشوفه في الطريق؟ خالفة السنة يا الله، يتعب قلبك لما تشوفه خالفة السنة. السنة يرفق بنفسه يأخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ويصلي جمع تأخير. يلا جنب جنب، الله أكبر، لا إله إلا الله. انظر الحديث، إذا ارتحل قبل الغروب يؤخر الغروب صلاة المغرب يؤخرها إلى عشاء، إذا ارتحل راح المدينة مثلا يعني بعد الظهر، بعد الظهر أصبر في الطريق قعد يصلي الظهر والعصر ويمشي، عدد كبير تشوفون في الطريق يصلون ما يعرفون هذا الحديث. يعني صورة المسألة، تروح المدينة مثلا أنت بكرة، بكرة غدر عندنا محاضرة في مسجد سيد الشهداء بالمدينة، فمن أراد الحضور والرحلة للمدينة في طلب العلم فليأتي المسجد وليسمع المحاضرة، وهي مهمة جدا في التوحيد، أثر التوحيد في أمن يعني البلاد والعباد، هذا سيكون لقاء مهم جدا. فإذا حركت السير في المدينة في مسجد سيد الشهداء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية، سيد الشهداء أنا الآن من ضابطه لكن المنسق أرسل لنا الموقع، فحرك الرحلة لسماع المحاضرة هذه. مثلا اتحركتم غدا بعد الجمعة، أنا بتحرك بكرة بعد الجمعة في السيارة، سأصلي العصر بالطريق قصر، لكن لو حركت بدلي أني أنيب شخص كان متاح أنيب شخص وحركت قبل الظهر، راح سأؤخر الظهر والعصر وأصليهما إذا وصلت المدينة مثلا، مثلا. نعم، وبشرني الحمد لله إخواننا بعض الأشخاص الآن قبل قليل أنهم فتحوا المسجد النبوي، كم اشتقنا له. أي والله، ها أي ها، الحمد لله، يأتي الواحد مبكر ويصلي، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب، أخر المغرب وجمع بينهما. طيب، إذن غدا لا يكون عندنا لقاء بعد الفجر يوم السبت، نعم، ولا لقاء أيضا بعد العشاء لأننا سنكون بالمدينة، ويوم السبت أيضا لن يكون في درس، سأمكث في المدينة يوم أو يومين الله أعلم، ثم أعطيكم خبر متى تبدأ الدروس. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا، درس فيه في الجمعة بعد الجمعة، لكن انتهينا من درس الجمعة، أرجو أن نلقاكم في مسجد سيد الشهداء.
والله أعلم. بعد صلاة العشاء مباشرة صلون في المسجد هناك سيد الشهداء، نلقاكم بعد العشاء. فرصة.